لعل تحفة المريد تحكم له بأنه سلفي ومن المثبتة، ويذم علم الكلام ذما، ويدعو إلى منهج السلف، ويشهد له بأنه المنهج الحق وحده. لذلك اضطربت أقوال أهل العلم في الغزالي. قال فيه ابن العربي: الشيخ دخل في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج، يعني في نظر ابن العربي فهو باق هناك. نرجو ألا يكون الأمر كذلك. إن كانت الرسائل التي أشرت إليها من آخر مؤلفاته، وإن صح ما قيل بأنه توفي وصحيح البخاري على صدره، إن صح هذا نرجو أن الله ختم له بمنهج السلف. هذا ما يغلب على الظن لمن يقرأ له كثيرا، والله أعلم. يقول السائل: إن نصوص الصفات يأتي أن بعض الناس يقول إن نصوص الصفات كلها من المتشابه، فيقول نرجو بيان المتشابه والمحكم لئلا يلتبس الأمر على طالب العلم. نصوص الصفات، الجواب: نصوص الصفات من حيث المعاني ليست من المتشابه بل من المحكم، لأن معنى المحكم المفصل البين الواضح، ومعاني نصوص الصفات بالنسبة لأي عربي بين واضح: الفعل جاء، استوى، نزل، ولفظ الوجه واليد والساق والأنامل وغير ذلك. معاني هذه الألفاظ سواء كانت أفعالا أو أسماء واضحة لأي عربي أو معرب، لأن المعاني واضحة ليست من المتشابه. ودعوى بأن نصوص الصفات كلها من المتشابه دعوى غير صحيحة مبالغ فيها، تحتاج إلى التفسير والتفصيل. إن أريد الحقائق والكيفية، حقائق الصفات من المتشابه، حقائق الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ثم إن المتشابه نوعان: متشابه نسبي ومتشابه مطلق. المتشابه النسبي كبعض الألفاظ الغريبة وبعض التراكيب التي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، إلا أهل العلم، بالنسبة لهم ليس بمتشابه، وبالنسبة لغيرهم متشابه. هذا يقال له المتشابه النسبي. أما المتشابه المطلق كفواته بعض الصور وحقائق الصفات وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا من المتشابه. سائل آخر يقول: إن ابن العربي المالكي يؤول بعد نصوص الصفات في صفة اليد، وأنت قلت إنه من أهل السنة والجماعة، نرجو توضيح موقفه. الجواب: ابن العربي وابن حجر العسقلاني والإمام النووي وأمثالهم إذا قيل إنهم من أهل السنة والجماعة الكلام صحيح، لا يمنع من كونهم من أهل السنة والجماعة وقوعهم أحيانا في تأويل بعض النصوص، لأنهم أولوا مجتهدين وقد اجتهدوا في خدمة السنة وخدمة الدين ما لم يجتهد كثير من الناس من غيرهم، لذلك الإمام ابن تيمية الذي هو من أعرف الناس بالرجال يرى أمثال هؤلاء العلماء الذين بذلوا مجهودا في خدمة الإسلام واجتهدوا لمعرفة الحق ولكن عجزوا فوقعوا في تأويل نصوص الصفات أنه يعتذر لهم فتلتمس لهم المعاذير ويرجى أن يقبل الله منهم خدمتهم ونيتهم الصالحة. الشاهد لا نستطيع أن نقول ابن العربي إن ابن العربي أشعري وابن حجر العسقلاني أشعري هذه التأويلات. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوهان والله فوق العرش والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه انتهى. واعلم ان تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الاول ان الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض كما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقل الأمر إلى منزله الذي يعلم، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه مما قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. إذا آمنا تصديقا لخبر الله تعالى بأن الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وليس حالا في خلقه لا في أرضه ولا في سمائه. إذا آمنا هذا الإيمان ثم أخبرنا الرب سبحانه وتعالى أنه معنا، فهم سلف هذه الأمة إن المعية هنا بمعنى العلم. يقول قائل ما تفسيركم المعية بمعنى العلم تأويل؟ نقول له إذا قلنا مثلا إن زيدا كان معنا في الدرس في هذا المجلس، وقلنا معنى المعية هنا أي بذاتي، انتبه لتفسير أي معنا أي بذاتي، وقلنا الله معنا ومع جميع خلقي أي بعلمي. ما الفرق بين التفسيرين؟ لا فرق بينهما أبدا. لفظة مع تدل على هذا المعنى وذاك على حد سواء، لأنها لا تدل على أكثر من المقارنة أو المصاحبة أو الموافقة، سواء كان ذلك بالذات كما في المثال أو بالعلم كما في الآيات القرآنية. لا فرق بين المعنيين عند من يفهم اللغة العربية ويتقيد بها ولا يحاول أن يحمل المعاني على ما تعود فيما درس من علم الكلام. لا فرق بين الأمرين، وذلك أن الله معنا حقيقة، كونه معنا بعلمه والاطلاع في المعية العامة وبالحفظ والكلا والتأييد في المعية الخاصة حقيقة ليس بمجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه. هل يجوز أن ننفي معية الله معنا بعلمه والاطلاع والسمع والقدرة والتدبير؟ لا يجوز. من نفى ذلك إنما يغامر ويخاطر بإيمانه. ومن ينفي تأييد الله لعباده الصالحين في المعية الخاصة كذلك. إذن هذه حقيقة وليست بمجاز. كما أنك إذا قلت زيد كان معنا في الدرس أمس حقيقة وليس بمجاز، لأنه لا يجوز نفي ذلك. لو نفيت معناه كذبت نفسك في خبرك. إذن هذه حقيقة وتلك حقيقة، هذا معنى قوله وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. أما فوق العرش فبذاته، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق جميع المخلوقات بذاته، ليس حالا في مخلوقاته ولا مختلطا بهم، وهو معنا بعلمه معي عامة ومع الصابرين ومع الصادقين والمتقين والمحسنين بالتأييد والحفظ والكلاء، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أخبر عن علوه على عرشه، وهذا الاستواء كما تقدم صفة فعل، لأنه حصل وفعل الله ذلك بعد أن خلق السماوات والأرض لحكمة اقتضت ذلك. كل ما كان من هذا القبيل فهو صفة فعل. استواء الله تعالى على عرشه ونزول رب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، كل ذلك يقال فيها هذه الصفات إنها صفات أفعال، لأنها تتعلق بالمشيئة. كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل. هذا الضابط. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، انتبه، يعلم، هذا الخبر الثاني بدأ بالعلم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه والله بما تعملون بصير. دعوى إن تفسير المعية بالعلم تأويل دعوى غير صحيحة، إما مغالطة مع العلم بالنسبة للدارسين للغة وفاهمين معنى مع، أو جهل وتقليد لما درسوا في علم الكلام عند الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وكلا الأمرين خطأ. فأخبر الله تعالى أنه فوق العرش بذاته يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا بعلمه، مطلع عليم سميع بصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعان فيه مقال، لكن هذا الجزء من الحديث يستدل به أهل العلم من أتباع السلف دائما، لأنه موافق لما صح في الكتاب والسنة، بصرف النظر ما قيل في سند الحديث، هذا الجزء وهذه القطعة من الحديث موافقة لما جاء في الكتاب وصح في السنة الصحيحة، لذلك تذكر دائما أو يذكرها أهل العلم دائما هذه القطعة من حديث الأوعان. يقول المؤلف حفظه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى، وهو التفسير بالعلم، لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما، بين الإخبار عن استوائه على عرشه وبين الإخبار بأنه معنا، جمع ذلك لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، فيجب على الإنسان أن يقف عند هذه الآية ويتدبر حتى يفهم معنى العلو أو معنى الاستواء ومعنى المعية. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، ولا يحصل ذلك إلا إذا كنت قد اطلعت على شيء من علم الكلام، وإلا قبل ذلك لا يخطر ببالك أبدا بأن آيات القرآن تتناقض، لكن إن حصل شيء من ذلك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما عند غير الله يختلف، وما عند الله لا يختلف أبدا، ما عند الله وما جاء من عند الله لا يختلف. القرآن من عند الله لفظا ومعنى، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله معنى، أي كله وحي، الوحي لا يختلف. لا يختلف القرآن فيما بينه، آيات القرآن لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض، أحاديث الرسول مع الآيات لا تختلف ولا تتناقض. إن بدا لك شيء من ذلك أو ظننت، فاتهم نفسك بالقصور وعدم الفهم. وإن قرأت لأحد في هذا المعنى، وما أكثر من يكتب في هذا المعنى، فاعلم بأنهم مثلك بالظن يتلمون أو بالتقليد، ولم يوفقوا للمفهوم الصحيح لآيات الكتاب والسنة الصحيحة، بدليل أنهم خالفوا في ذلك سلفهم. السلف هم الذين فهموا الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وإن قال متحذلق في هذا الوقت بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذا جاهل يجهل السلف ومكانة السلف ويسيء إلى السلف. وقد قيل فيما يكتب الآن من بعض الرسائل التي تسمى الرسائل العلمية، اتهم بعضهم فيها بأن السلف لم يفهموا نصوص الصفات، وهذه جرأة غريبة جدا على هذا من هذا القائل. لا يحصل تناقض أبدا بين كتاب الله تعالى، أي بين آيات الكتاب فيما بينها كما قلنا، وبين الأحاديث كذلك بين الأحاديث والآيات. وكل شيء في القرآن عفوا، فإذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم. إن كان لديك قصور في الفهم وضعف في العلم لكونك غير دارس أو دراستك غير كافية لفهم هذه النصوص، عليك بطريقة الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى قوله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إن فتح الله عليك وفهمت المعنى المطلوب، فهم المعنى العام لا الحقائق ولا الكيفية، إن فهمت المعنى الذي يدل عليه النص بالوضع الذي فهمه سلف هذه الأمة وأمروا بإمرار هذه النصوص كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف كما جاءت، ما قالوا ذلك إلا بعدما فهموا المعنى. من لم يفهم المعاني لا يقول أمروها كما جاءت، بل يأمر بالتماس المعاني أو التأويل، لكن من يقول أمروها كما جاءت بلا كيف، معناه معنى هذه النصوص واضح، المعاني واضحة، لكن الكيف مجهول، أمروها كما جاءت ولا تكيفوا. هذه العبارة منقولة عن التابعين وتابع التابعين كما ذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وغيرها. هكذا يجب أن تمر النصوص كما جاءت، لا تقف عندها بعد أن فهمت المعنى لتدرك حقيقة تلك الصفة التي تتحدث عنها النصوص أو كيفيتها، بل تمر النصوص بلا كيف. وكل الأمر إذا تلوت وقلت ما قال الراسخون، كل الأمر إلى من إلى منزله الذي يعلمه، أمر معرفة الكيفية والحقيقة والكل، تكل أمر ذلك إلى الله. واعلم أيها القارئ أن القصور في علمك أو في فهمك، علمك قاصر أو فهمك غير سليم، لأنك ربما اطلعت على كلام أهل الكلام الذي يغير كثيرا من المفاهيم. واعلم أن القرآن لا تناقض فيه، يجب أن تؤمن بأن القرآن لا تناقض فيه، ويجب أن تؤمن بأن نصوص الكتاب والسنة لا توهم التشبيه. وقول القائل هو صاحب جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا الكلام باطل. اتهام كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يوهم الباطل، لأن التشبيه باطل، تشبيه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لا يجوز اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة قد تفيد أحيانا أو توهم أحيانا التشبيه، بمعنى أنها توهم الكفر والباطل، وهذا اعتقاد فاسد. بالمناسبة كثيرا ما نستدل ببعض أبيات من جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني، مثل قوله وتابع السلف وتابع الصالح ممن سلف، وتابع وجانب البدعة ممن خلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لا يظنن ظان بأننا عندما نستدل ببعض هذه الأبيات لصاحب جوهرة التوحيد لا تظن بأننا نقول كل ما يقوله، ولا هو يقول كل ما نقوله نحن، بل أحيانا نجد عنده الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. الإنسان قد يستفيد من الشيطان علما، كما في قصة أبي هريرة التي تحفظونها، لذلك استدلالنا أحيانا بأبيات تدل على المعاني الصحيحة لصاحب جوهرة التوحيد وفيه من التحريف والتأويل ما فيه، ليس معنى ذلك أننا نقوله كل ما يقوله هو ولا هو قائل كل ما نقوله. هكذا قال شيخ الإسلام عندما نقل كلام كثير من المتصوفة في الحموية، قال ليس كل من نقلنا قوله أو ليس كل من نقلنا قوله يقول بكل ما نقول، والعكس كذلك، بمعنى لا مانع أن تأخذ وتستدل وتستشهد بكلام صحيح لإنسان يخلط بين الحق والباطل، تأخذ الحق الذي عنده وتترك الباطل إذا كنت على بصيرة تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، ولست ممن يعرف الحق بالرجال ولكن تعرف الرجال بالحق. هذه المقدمة لا بد منها لأني أكثر من الاستشهاد بكلام صاحب جوهرة التوحيد وخصوصا هذا البيت: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف، لأنه في صميم ما نعتقده من اتباع الحق، وأن الحق ينحصر في السلف، الحق ينحصر في السلف. السلف هم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وإن حصل ما حصل من بعد الفرق في أواخر أيام الصحابة وأيام التابعين، لكن بالجملة هم السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية. ولنا تعليق على هذا الكلام إن شاء الله في آخر الدرس، موضوع السلف. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي وبعث الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: قد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: وذكر آية سورة الحديد ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. انتهى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه قال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق وفي حق الخالق المحيط بكل شيء، ما علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه قال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، والله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، كتاب المعروف، في سياق كلامه على المثال التاسع في الكتاب مما قيل إنه مجاز، وحاول العلامة ابن القيم في هذا الكتاب أن يثبت أن نصوص الصفات كلها على الحقيقة، وناقش وأثبت لمن لديه دراسة في علم البيان أي في البلاغة في البيان والمعاني أيضا، من له ذوق في هذا الفن يدرك لأنه خدم في هذا الكتاب نصوص الصفات ما لم يخدمها غيره، دافع عنها وأثبت أنها كلها حقيقة بأمثلة كثيرة من الكتاب والسنة ومن الأمثلة التي يضربها من عند نفسه رحمه الله. ندعو طلاب العلم إلى دراسة هذا الكتاب، وقبل ذلك ينبغي أن يكون لهم اطلاع على فروع اللغة العربية من النحو والصرف والبلغة، خلاف ما يشاع بأن بعض المدرسين في الحرم يحرمون علم البلاغة، بل نحن ندعو إلى دراسة علم البلاغة شريطة أن توفق مدرسا صالحا سلفيا لا يحرف النصوص، وإلا فأمرك إلى الله. وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، هكذا يقول العلامة ابن القيم، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد التي تقدم ذكرها، ثم قال فأخبر الله أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وربما تقرأ في تفسير مشهور متداول في أيدي الشباب بأن ثم هنا ليست للترتيب، ثم استوى على العرش، وأن الاستواء لا يشك المفسر في زعمه بأنه بمعنى الهيمنة وليس بمعنى العلو، ولا يدري ما هو العرش. راجع لتطلع على هذه المعاني المتناقضة في تفسير ظلال القرآن بدءا من سورة الأعراف حتى تنتهي إلى سورة الحديد، تجد كلها في هذا المعنى، كل كلامه في هذا المعنى إثبات بأنه لا يشك بأن الاستواء بمعنى الهيمنة، غير أسلوبا خاصا به عن أساليب الأشاعرة القديم، ولكن في المعنى نفسه استحسنت التنبيه على هذا لأن التفسير متداول في أيدي الشباب، والتفسير له مكانته العلمية في كثير من النواحي، ينبغي أن يعلم طالب العلم كما قلنا الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق كائنا من كان. وبعد، وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه، يجب الإيمان بأن الله فوق عرشه، ولعلكم قرأتم للإمام أبي حنيفة تكفيره من ينفي بأن الله فوق عرشه لأنه يكذب هذه الآية. الإمام أبو حنيفة يقول من يعتقد بأن الله ليس فوق عرشه مكذب لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، المكذب لله يكفر، ولو قال إنه سبحانه فوق عرشه ولكن لا يدري أين العرش فوق أو تحت يقول كافر، لأنه نفى علو الله، فعلو الله تعالى كما تقدم صفة ذات. على هذا المعنى يتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالخيرية المشهود لهم بالإمامة، ومن في طبقتهم ومن بعدهم متفقون على هذا المعنى. ومما يوصف له كون أتباعهم الذين قد يتعصبون لآرائهم الفقهية أحيانا يخالفونهم مخالفة صريحة في عقيدتهم. ما فائدة الانتساب إلى إمام من الأئمة الأربعة ودعوى أنك على مذهبه، أي في الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد التي في إمكانك أن تخالفهم فيها وليس عليك شيء، ولكن تخالفهم في عقيدتهم، العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة، يذكرون عقيدتهم ويثبتونها بأدلة من الكتاب والسنة، وأنت تخالفهم في ذلك وتزعم بأنهم لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذه من المتناقضات. قال العلامة ابن القيم: كما في حديث الأوعال، والله فوق العرش أي بذاته، ويرى ما أنتم عليه، يراكم من فوق ويرى ما أنتم عليه من فوق، لا تخفى عليه خافية، فعلوه تعالى سبحانه لا يناقض معيته، علوه بذاته لا يناقض معيته بعلمه، علوه بذاته حقيقة ومعيته بعلمه حقيقة، ومعيته لا تبطل علوه. سبحان ما أعظم شأنه العلي في قربي، القريب في علوه سبحانه، بل كلاهما حق. هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، لم يختلفوا في هذا قط. الوجه الثاني، الوجه الثاني المؤلف يقول: وذلك من وجوه ثلاثة، لكن الوجه الأول. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، أي عقلا لا تناقض بين المعية وبين العلو، وقد اجتمع في حق مخلوق ما، فإنه يقال ما زلنا نسير وقمر معنا، أي لم يغل معنا. ما معنى المقارنة هنا؟ مقارنة الضوء، ضوء القمر مقارن للمسافرين والمقيمين على حد سواء. القول بأن القمر معنا حقيقة وليس بمجاز، لأنه لا يجوز نفي ذلك، نفي هذا الخبر لأنه يؤدي إلى الكذب. حقيقة القمر مع المسافرين ومع المقيمين حتى يغيب، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد ممن لم تتغير فطرته ولم يلوث عقله أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وهذا واضح. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان والاختلاط، وهذا المعنى قد كرر الشيخ حفظه الله بعبارته وبما نقل من كلام أهل العلم، وهذا التكرار أرجو أن يكون نافعا لطلاب العلم، لأن الموضوع مهم للغاية. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. الذي لا يقتنع بمثل هذا الكلام عليه أن يرجع إلى القواميس، يجد في القواميس هذا المعنى. فشيخ الإسلام وغيره إنما نقلوا هذا المعنى من أهل اللغة، والمراجع اللغوية موجودة ومنتشرة في أيدي طلاب العلم، عليهم أن يرجعوا ليتأكدوا. أما معنى لفظة أو كلمة معنى من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال مطلق المقارنة. فإذا قيدت هذه المقارنة المطلقة بمعنى من المعاني في السياق وبالقرينة دلت على المقارنة في ذلك المعنى بالنسبة للقمر، السياق والقرينة قيد أن المقارنة مقارنة الضوء بالمسافرين والمقيمين. وفي آيات المعية دلت القرينة والسياق بأن المقارنة مقارنة العلم والسمع والبصر وجميع معاني الربوبية لا مقارنة الذات. قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، هذا كلام ومعنى كلام ابن القيم يتقدم. ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك لأنه معك ومقارن لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه. صدق رحمه الله. فإن من كان عالما بك يعني تدبر في معنى المعية والهدف من المعية وما تفيد المعية وثمرة المعية، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك محيطا بك بعلمه يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك وحده ومعك حقيقة، هذه معاني المعية، وإن كان بذاته فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. والله أعلم. لنواصل في الإجابة على بعض الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فنسأل الله تعالى أن يلهمنا الحق واتباعه. في درسنا بعد صلاة العصر أجبت على سؤال فيه محاولة المقارنة بين السلفية أو السلفيين وبين حركة الإخوان وحركة التبليغيين، فقدمت لي أوراق كثيرة فيها الأسئلة، فإذا في ضمن تلك الأوراق سؤال يقول: ذكرتم من أنشأ حركة الإخوان المسلمين ولم تبينوا من أنشأ الحركة السلفية، ونحن نسمع إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أنشأ الحركة السلفية، هذا السؤال أو الاستشكال. الجواب: هذا التصور خطأ محض، السلفية كما شرحت في الدرس السابق بعد صلاة العصر ليست فكرة أنشأها أحد من المصلحين، لا مجدد القرن الثاني ولا مجدد القرن السابع ابن تيمية ولا مجدد القرن الثالث ابن حنبل ولا أحد من المجددين والمصلحين. السلفية منهج. لعل تلفة المريد تحكم له بأنه سلفي ومن مثبتة، ويذم علم الكلام ذما، ويدعو إلى منهج السلف، ويشهد له بأنه المنهج الحق وحده. لذلك اضطربت أقوال أهل العلم في الغزالي. قال فيه ابن العربي: الشيخ دخل في بطن الفلسفة فلم يستطع الخروج، يعني في نظر ابن العربي فهو باقٍ هناك. نرجو ألا يكون الأمر كذلك. إن كانت الرسائل التي أشرت إليها من آخر مؤلفاته، وإن صح ما قيل بأنه توفي وصحيح البخاري على صدره، إن صح هذا نرجو أن الله ختم له بمنهج السلف. هذا ما يغلب على الظن لمن يقرأ له كثيرا، والله أعلم. يقول السائل: إن نصوص الصفات يحكي أن بعض الناس يقول إن نصوص الصفات كلها من المتشابه، فيقول: نرجو بيان المتشابه والمحكم لئلا يلتبس الأمر على طالب العلم. نصوص الصفات، الجواب: نصوص الصفات من حيث المعاني ليست من المتشابه بل من المحكم، لأن معنى المحكم المفصل البين الواضح، ومعاني نصوص الصفات بالنسبة لأي عربي بين واضح: الفعل جاء، استوى، نزل، ولفظ الوجه واليد والساق والأنامل وغير ذلك. معاني هذه الألفاظ سواء كانت أفعالا أو أسماء واضحة لأي عربي أو معرب، لأن المعاني واضحة ليست من المتشابه. ودعوى بأن نصوص الصفات كلها من المتشابه دعوى غير صحيحة، مبالغ فيها، تحتاج إلى التفسير والتفصيل. إن أريد الحقائق والكيفية، حقائق الصفات من المتشابه، حقائق الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، ثم إن المتشابه نوعان: متشابه نسبي ومتشابه مطلق. المتشابه النسبي كبعض الألفاظ الغريبة وبعض التراكيب التي لا يفهمها إلا الراسخون في العلم، إلا أهل العلم، بالنسبة لهم ليس بمتشابه، وبالنسبة لغيرهم متشابه. هذا يقال له المتشابه النسبي. أما المتشابه المطلق كفوات بعض الصور وحقائق الصفات وكيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، هذا من المتشابه. سائل آخر يقول: إن ابن العربي المالكي يؤول بعد نصوص الصفات في صفة اليد، وأنت قلت إنه من أهل السنة والجماعة، نرجو توضيح موقفه. الجواب: ابن العربي وابن حجر العسقلاني والإمام النووي وأمثالهم إذا قيل إنهم من أهل السنة والجماعة الكلام صحيح، لا يمنع من كونهم من أهل السنة والجماعة وقوعهم أحيانا في تأويل بعض النصوص، لأنهم أول مجتهدين وقد اجتهدوا في خدمة السنة وخدمة الدين ما لم يجتهد كثير من الناس من غيرهم. لذلك الإمام ابن تيمية الذي هو من أعرف الناس بالرجال يرى أمثال هؤلاء العلماء الذين بذلوا مجهودا في خدمة الإسلام واجتهدوا لمعرفة الحق ولكن عجزوا فوقعوا في تأويل نصوص الصفات أنه يعتذر لهم فتلتمس لهم المعاذير ويرجى أن يقبل الله منهم خدمتهم ونيتهم الصالحة. الشاهد لا نستطيع أن نقول ابن العربي إن ابن العربي أشعري وابن حجر العسقلاني أشعري هذه التأويلات. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. انتهى. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، كما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. وقل الأمر إلى منزله الذي يعلم، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمه الله في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: مما قال شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط. إذا آمنا تصديقا لخبر الله تعالى بأن الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وليس حالا في خلقه لا في أرضه ولا في سمائه. إذا آمنا هذا الإيمان ثم أخبرنا الرب سبحانه وتعالى أنه معنا، فهم سلف هذه الأمة إن المعية هنا بمعنى العلم. يقول قائل: ما تفسيركم المعية بمعنى العلم تأويل؟ نقول له: إذا قلنا مثلا إن زيدا كان معنا في الدرس في هذا المجلس، وقلنا معنى المعية هنا أي بذاتي، انتبه لتفسير أي معنا أي بذاتي، وقلنا الله معنا ومع جميع خلقي أي بعلمي، ما الفرق بين التفسيرين؟ لا فرق بينهما أبدا. لفظة ما تدل على هذا المعنى وذاك على حد سواء، لأنها لا تدل على أكثر من المقارنة أو المصاحبة أو الموافقة، سواء كان ذلك بالذات كما في المثال أو بالعلم كما في الآيات القرآنية. لا فرق بين المعنيين عند من يفهم اللغة العربية ويتقيد بها ولا يحاول أن يحمل المعاني على ما تعود فيما درس من علم الكلام. لا فرق بين الأمرين، وذلك أن الله معنا حقيقة، كونه معنا بعلمه والاطلاع في المعية العامة وبالحفظ والكلا والتأييد في المعية الخاصة حقيقة ليس بمجاز، لأن المجاز ما يجد نفيه. هل يجوز أن ننفي معية الله معنا بعلمه والاطلاع والسمع والقدرة والتدبير؟ لا يجوز. من نفى ذلك إنما يغامر ويخاطر بإيمانه. ومن ينفي تأييد الله لعباده الصالحين في المعية الخاصة كذلك. إذن هذه حقيقة وليست بمجاز. كما أنك إذا قلت زيد كان معنا في الدرس أمس حقيقة وليس بمجاز، لأنه لا يجوز نفي ذلك. لو نفيت معناه كذبت نفسك في خبرك. إذن هذه حقيقة وتلك حقيقة، هذا معنى قوله وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. أما فوق العرش فبذاته، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش وفوق جميع المخلوقات بذاته، ليس حالا في مخلوقاته ولا مختلطا بهم، وهو معنا بعلمه معي عامة ومع الصابرين ومع الصادقين والمتقين والمحسنين بالتأييد والحفظ والكلاء، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أخبر عن علوه على عرشه. وهذا الاستواء كما تقدم صفة فعل، لأنه حصل وفعل الله ذلك بعد أن خلق السماوات والأرض لحكمة اقتضت ذلك. كل ما كان من هذا القبيل فهو صفة فعل. استواء الله تعالى على عرشه ونزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، كل ذلك يقال فيها هذه الصفات إنها صفات أفعال، لأنها تتعلق بالمشيئة. كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل. هذا الضابط. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، انتبه، يعلم، هذا الخبر الثاني بدأ بالعلم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، والله بما تعملون بصير. دعوى إن تفسير المعية بالعلم تأويل دعوى غير صحيحة، إما مغالطة مع العلم بالنسبة للدارسين للغة وفاهمين معنى مع، أو جهل وتقليد لما درسوا في علم الكلام عند الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، وكلا الأمرين خطأ. فأخبر الله تعالى أنه فوق العرش بذاته يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا بعلمه، مطلع عليم سميع بصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال فيه مقال، لكن هذا الجزء من الحديث يستدل به أهل العلم من أتباع السلف دائما، لأنه موافق لما صح في الكتاب والسنة، بصرف النظر ما قيل في سند الحديث، هذا الجزء وهذه القطعة من الحديث موافقة لما جاء في الكتاب وصح في السنة الصحيحة، لذلك تذكر دائما أو يذكرها أهل العلم دائما هذه القطعة من حديث الأوعال. يقول المؤلف حفظه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى، وهو التفسير بالعلم، لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الوجه الأول: أن الله تعالى جمع بينهما، بين الإخبار عن استوائه على عرشه وبين الإخبار بأنه معنا، جمع ذلك لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، فيجب على الإنسان أن يقف عند هذه الآية ويتدبر حتى يفهم معنى العلو أو معنى الاستواء ومعنى المعية. كل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، ولا يحصل ذلك إلا إذا كنت قد اطلعت على شيء من علم الكلام، وإلا قبل ذلك لا يخطر ببالك أبدا بأن آيات القرآن تتناقض. لكن إن حصل شيء من ذلك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما عند غير الله يختلف، وما عند الله لا يختلف أبدا. ما عند الله وما جاء من عند الله لا يختلف. القرآن من عند الله لفظا ومعنى، وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله معنى، أي كله وحي، الوحي لا يختلف. لا يختلف القرآن فيما بينه، آيات القرآن لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تختلف فيما بينها ولا تتناقض. أحاديث الرسول مع الآيات لا تختلف ولا تتناقض. إن بدا لك شيء من ذلك أو ظننت، فاتهم نفسك بالقصور وعدم الفهم. وإن قرأت لأحد في هذا المعنى، وما أكثر من يكتب في هذا المعنى، فعلم بأنهم مثلك بالظن يتلمون أو بالتقليد، ولم يوفقوا للمفهوم الصحيح لآيات الكتاب والسنة الصحيحة، بدليل أنهم خالفوا في ذلك سلفهم. السلف هم الذين فهموا الفهم الصحيح للكتاب والسنة. وإن قال متحذلق في هذا الوقت بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذا جاهل يجهل السلف ومكانة السلف ويسيء إلى السلف. وقد قيل فيما يكتب الآن من بعض الرسائل التي تسمى الرسائل العلمية، اتهم بعضهم فيها بأن السلف لم يفهموا نصوص الصفات، وهذه جرأة غريبة جدا على هذا من هذا القائل. لا يحصل تناقض أبدا بين كتاب الله تعالى، أي بين آيات الكتاب فيما بينها كما قلنا، وبين الأحاديث كذلك بين الأحاديث والآيات. وكل شيء في القرآن عفوا، فإذا لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم. إن كان لديك قصور في الفهم وضعف في العلم لكونك غير دارس، أو دراستك غير كافية لفهم هذه النصوص. عليك بطريقة الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لذلك يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى قوله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. إن فتح الله عليك وفهمت المعنى المطلوب فهم المعنى العام لا الحقائق ولا الكيفية، إن فهمت المعنى الذي يدل عليه النص بالوضع الذي فهمه سلف هذه الأمة وأمروا بإمرار هذه النصوص كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف كما جاءت، ما قالوا ذلك إلا بعدما فهموا المعنى. من لم يفهم المعاني لا يقول أمروها كما جاءت، بل يأمر بالتماس المعاني أو التأويل، لكن من يقول أمروها كما جاءت بلا كيف معنى هذه النصوص واضح، المعاني واضحة لكن الكيف مجهول، أمروها كما جاءت ولا تكيفوا. هذه العبارة منقولة عن التابعين وتابع التابعين كما ذكر شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وغيرها. هكذا يجب أن تمر النصوص كما جاءت، لا تقف عندها بعد أن فهمت المعنى لتدرك حقيقة تلك الصفة التي تتحدث عنها النصوص أو كيفيتها، بل تمر النصوص بلا كيف. وكل الأمر إذا تلوت وقلت ما قال الراسخون، كل الأمر إلى من إلى منزله الذي يعلمه، أمر معرفة الكيفية والحقيقة والكل، تكل أمر ذلك إلى الله. واعلم أيها القارئ أن القصور في علمك أو في فهمك، علمك قاصر أو فهمك غير سليم، لأنك ربما اطلعت على كلام أهل الكلام الذي يغير كثيرا من المفاهيم. واعلم أن القرآن لا تناقض فيه، يجب أن تؤمن بأن القرآن لا تناقض فيه، ويجب أن تؤمن بأن نصوص الكتاب والسنة لا توهم التشبيه. وقول القائل هو صاحب جوهرة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذا الكلام باطل. اتهام كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يوهم الباطل، لأن التشبيه باطل، تشبيه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. لا يجوز اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة قد تفيد أحيانا أو توهم أحيانا التشبيه، بمعنى أنها توهم الكفر والباطل، وهذا اعتقاد فاسد. بالمناسبة كثيرا ما نستدل ببعض أبيات من جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني، مثل قوله وتابع السلف وتابع الصالح ممن سلف، وتابع وجانب البدعة ممن خلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لا يظنن ظان بأننا عندما نستدل ببعض هذه الأبيات لصاحب جوهرة التوحيد لا تظنوا بأننا نقول كل ما يقوله، ولا هو يقول كل ما نقوله نحن، بل أحيانا نجد عنده الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث وجدها. الإنسان قد يستفيد من الشيطان علما، كما في قصة أبي هريرة التي تحفظونها. لذلك استدلالنا أحيانا بأبيات تدل على المعاني الصحيحة لصاحب جوهرة التوحيد، وفيه من التحريف والتأويل ما فيه، ليس معنى ذلك أننا نقوله كل ما يقوله هو، ولا هو قائل كل ما نقوله. هكذا قال شيخ الإسلام عندما نقل كلام كثير من المتصوفة في الحموية، قال ليس كل من نقلنا قوله أو ليس كل من نقلنا قوله يقول بكل ما نقول، والعكس كذلك. بمعنى لا مانع أن تأخذ وتستدل وتستشهد بكلام صحيح لإنسان يخلط بين الحق والباطل، تأخذ الحق الذي عنده وتترك الباطل إذا كنت على بصيرة تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، ولست ممن يعرف الحق بالرجال ولكن تعرف الرجال بالحق. هذه المقدمة لا بد منها، لأني أكثر من الاستشهاد بكلام صاحب جوهرة التوحيد، وخصوصا هذا البيت: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لأنه في صميم ما نعتقده من اتباع الحق، وأن الحق ينحصر في السلف، الحق ينحصر في السلف. السلف هم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وإن حصل ما حصل من بعد الفرق في أواخر أيام الصحابة وأيام التابعين، لكن بالجملة هم السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية. ولنا تعليق على هذا الكلام إن شاء الله في آخر الدرس، موضوع السلف. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي وبعث الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: قد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى: وذكر آية سورة الحديد، ثم قال: فأخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. انتهى. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه قال: ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض. فإذا كان هذا ممكن في حق المخلوق وفي حق الخالق المحيط بكل شيء، ما علوه سبحانه من باب أولى. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس من مجموع الفتاوي لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة ما في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه قال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك، والله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. انتهى. وصدق رحمه الله تعالى: فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه: وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، كتاب المعروف، في سياق كلامه على المثال التاسع في الكاف مما قيل إنه مجاز، وحاول العلامة ابن القيم في هذا الكتاب أن يثبت أن نصوص الصفات كلها على الحقيقة، وناقش وأثبت لمن لديه دراسة في علم البيان أي في البلاغة في البيان والمعاني أيضا، من له ذوق في هذا الفن يدرك لأنه خدم في هذا الكتاب نصوص الصفات ما لم يخدمها غيره، دافع عنها وأثبت أنها كلها حقيقة بأمثلة كثيرة من الكتاب والسنة ومن الأمثلة التي يضربها من عند نفسه رحمه الله. ندعو طلاب العلم إلى دراسة هذا الكتاب، وقبل ذلك ينبغي أن يكون لهم اطلاع على فروع اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة، خلاف ما يشاع بأن بعض المدرسين في الحرم يحرمون علم البلاغة، بل نحن ندعو إلى دراسة علم البلاغة شريطة أن توفق مدرسا صالحا سلفيا لا يحرف النصوص، وإلا فأمرك إلى الله. وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، هكذا يقول العلامة ابن القيم، وقارن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد التي تقدم ذكرها، ثم قال فأخبر الله أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وربما تقرأ في تفسير مشهور متداول في أيدي الشباب بأن ثم هنا ليست للترتيب، ثم استوى على العرش، وأن الاستواء لا يشك المفسر في زعمه بأنه بمعنى الهيمنة وليس بمعنى العلو، ولا يدري ما هو العرش. راجع لتطلع على هذه المعاني المتناقضة في تفسير ظلال القرآن بدءا من سورة الأعراف حتى تنتهي إلى سورة الحديد، تجد كلها في هذا المعنى، كل كلامه في هذا المعنى إثبات بأنه لا يشك بأن الاستواء بمعنى الهيمنة. غير أسلوبا خاصا به عن أساليب الأشاعرة القديم، ولكن في المعنى نفسه استحسنت التنبيه على هذا لأن التفسير متداول في أيدي الشباب، والتفسير له مكانته العلمية في كثير من النواحي، ينبغي أن يعلم طالب العلم كما قلنا الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباع الحق كائنا من كان. وبعد، وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعماله من فوق عرشه، يجب الإيمان بأن الله فوق عرشه. ولعلكم قرأتم للإمام أبي حنيفة تكفيره من ينفي بأن الله فوق عرشه لأنه يكذب هذه الآية. الإمام أبو حنيفة يقول من يعتقد بأن الله ليس فوق عرشه مكذب لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. المكذب لله يكفر ولو قال إنه سبحانه فوق عرشه ولكن لا يدري أين العرش، فوق أو تحت، يقول كافر، لأنه نفى علو الله، فعلو الله تعالى كما تقدم صفة ذات. على هذا المعنى يتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالخيرية المشهود لهم بالإمامة ومن في طبقتهم ومن بعدهم متفقون على هذا المعنى. ومما يوصف له كون أتباعهم الذين قد يتعصبون لآرائهم الفقهية أحيانا يخالفونهم مخالفة صريحة في عقيدته. ما فائدة الانتساب إلى إمام من الأئمة الأربعة ودعوى أنك على مذهبه، أي في الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد التي في إمكانك أن تخالفهم فيها وليس عليك شيء، ولكن تخالفهم في عقيدتهم، العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة، يذكرون عقيدتهم ويثبتونها بأدلة من الكتاب والسنة، وأنت تخالفهم في ذلك وتزعم بأنهم لم يفهموا معاني نصوص الصفات، هذه من المتناقضات. قال العلامة ابن القيم: كما في حديث الأوعال، والله فوق العرش أي بذاته، ويرى ما أنتم عليه، يراكم من فوق ويرى ما أنتم عليه من فوق، لا تخفى عليه خافية، فعلوه تعالى سبحانه لا يناقض معيته، علوه بذاته لا يناقض معيته بعلمه، علوه بذاته حقيقة ومعيته بعلمه حقيقة، ومعيته لا تبطل علوه. سبحان ما أعظم شأنه، العلي في قربي، القريب في علوه سبحانه، بل كلاهما حق. هذا الذي عليه سلف هذه الأمة، لم يختلفوا في هذا قط. الوجه الثاني، الوجه الثاني المؤلف يقول: وذلك من وجوه ثلاثة، لكن الوجه الأول. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، أي عقلا لا تناقض بين المعية وبين العلو، وقد اجتمع في حق مخلوق ما، فإنه يقال: ما زلنا نسير وقمر معنا، أي لم يغب معنا. ما معنى المقارنة هنا؟ مقارنة الضوء، ضوء القمر مقارن للمسافرين والمقيمين على حد سواء. القول بأن القمر معنا حقيقة وليس بمجاز، لأنه لا يجوز نفي ذلك، نفي هذا الخبر لأنه يؤدي إلى الكذب. حقيقة القمر مع المسافرين ومع المقيمين حتى يغيب، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد ممن لم تتغير فطرته ولم يلوث عقله أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وهذا واضح. وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان والاختلاط، وهذا المعنى قد كرر الشيخ حفظه الله بعبارته وبما نقل من كلام أهل العلم، وهذا التكرار أرجو أن يكون نافعا لطلاب العلم، لأن الموضوع مهم للغاية. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، حيث قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة. الذي لا يقتنع بمثل هذا الكلام عليه أن يرجع إلى القواميس، يجد في القواميس هذا المعنى، فشيخ الإسلام وغيره إنما نقلوا هذا المعنى من أهل اللغة، والمراجع اللغوية موجودة ومنتشرة في أيدي طلاب العلم، عليهم أن يرجعوا ليتأكدوا. أما معنى لفظة أو كلمة معنى من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال مطلق المقارنة، فإذا قيدت هذه المقارنة المطلقة بمعنى من المعاني في السياق وبالقرينة دلت على المقارنة في ذلك المعنى بالنسبة للقمر، السياق والقرينة قيد أن المقارنة مقارنة الضوء بالمسافرين والمقيمين، وفي آيات المعية دلت القرينة والسياق بأن المقارنة مقارنة العلم والسمع والبصر وجميع معاني الربوبية لا مقارنة الذات. قال فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، هذا كلام ومعنى كلام ابن القيم يتقدم، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك لأنه معك ومقارن لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه. صدق رحمه الله، فإن من كان عالما بك يعني تدبر في معنى المعية والهدف من المعية وما تفيد المعية وثمرة المعية، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك محيطا بك بعلمه يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك وحده هو معك حقيقة، هذه معاني المعية، وإن كان بذاته فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان، والله أعلم. لنواصل في الإجابة على بعض الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فنسأل الله تعالى أن يلهمنا الحق واتباعه. في درسنا بعد صلاة العصر أجبت على سؤال فيه محاولة المقارنة بين السلفية أو السلفيين وبين حركة الإخوان وحركة التبليغيين، فقدمت لي أوراق كثيرة فيها الأسئلة، فإذا في ضمن تلك الأوراق سؤال يقول: ذكرتم من أنشأ حركة الإخوان المسلمين ولم تبينوا من أنشأ الحركة السلفية، ونحن نسمع إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي أنشأ الحركة السلفية، هذا السؤال أو الاستشكال. الجواب: هذا التصور خطأ، خطأ محض، السلفية كما شرحت في الدرس السابق بعد صلاة العصر ليست فكرة أنشأها أحد من المصلحين، لا مجدد القرن الثاني ولا مجدد القرن السابع ابن تيمية ولا مجدد القرن الثالث ابن حنبل ولا أحد من المجددين والمصلحين. السلفية منهج